اهلا بيكم في حلقه جديده من عيش وملح. اتكلمنا اخر مره عن تاني معجزه لاليشع من بعد ما سابوا المعلم بتاعه ايليا واتخطف للسماء. اول معجزه كانت شق الاردن، وتاني معجزه واللي شفناها اخر مره كانت انه ابرق نبع المياه اللي كان في المدينه. المياه دي كانت راضيه يعني، وكل الارض اللي حواليها طبعا مكدبه او بور. فاليشع طلب ان هم يجيبوا له صحن جديد وفيه ملح، وراح رامي الملح ده في المياه، فالنبع برق او ميته بقت حلوه وتصلح بقى طبعا للزراعه وللحياه حواليها. معجزه طبعا اكيد كانت مفرحه للناس اللي حواليها، بس هل يا ترى المعجزه اللي جايه هتكون مفرحه كده برضو؟ خلونا نكمل ونشوف.
راديو ملاح.
سفر ملوك تاني لصاح التاني من اول عدد 23. ثم صعد من هناك الى بيت ايل، وفيما هو صاعد في الطريق اذا بصبيان صغار خرجوا من المدينة وسخروا منه وقالوا له: اصعد يا اقرع، اصعد يا اقرع. فالتفت الى ورائه ونظر اليهم ولعنهم باسم الرب، فخرجت دبتان من الوعر وافترست منهم 42 ولدا. وذهب من هناك إلى جبل الكرمل، ومن هناك رجع إلى السامرة. وينتهي الإصحاح على كده. معجزة عنيفة طبعا، ويمكن ناس كتير بتتوتر منها لما بتسمع عنها. وبالصدفة أو يعني مش بالصدفة أو يعني أكيد ربنا مرتبها، إن صامول كان النهاردة بيتكلم عن نفس الموضوع في عواميد، عن الحاجات اللي هي في الكتاب واللي ربنا عملها أو حد تبع ربنا عملها، والحاجات دي ممكن تبقى عنيفة أو ما نقبلهاش قوي، او ما نحسش ان ده ربنا اللي احنا متعودين عليه، او ممكن هو يعمل حاجه زي كده. فطبعا لما بنسمع الكلام ده وعشان ما نلخبطش روحنا بنقرر نتجاهله، في حين اننا لو قرينا اي قصه من القصص دي وتأملنا فيها شويه صغيرين حتى من قبل ما نقرا اي تفسير، ربنا بيفهمنا ابعاد القصص دي وهو عمل كده ليه. قصتنا النهارده عن شويه عيال مش عارفين عددهم قوي، بس بيبان بعد كده ان هم كانوا كتار، يعني اكتر من 40 ولد، ممكن يبقوا 50 60 100 مش عارفين، المهم ان هم اكتر من 42. العيال دي بقى اتريقوا على اليشع، فاليشع لعنهم، ففي ساعتها طلعت دبتين وافترسوا منهم 42 ولد. طيب واحده واحده كده خلونا نفصص القصه مع بعض. اول حاجه، اليشع ما كانش بيتمشى مثلا جوه المدينه، لا ده كان في الطريق، يعني مكان ما فيهوش حد اصلا، بس يقول لنا انه في ولاد خرجوا من المدينة وراحوا لأليشع سخروا منه. طيب يعني العيال دي قصد أليشع بالذات وخارجين من المدينة مخصوص عشان يسخروا منه. السؤال او الاسئلة بقى اللي بتطرح نفسها، ايه اللي جمعهم كده مع بعض؟ مش ممكن يكونوا يعني 50 عيل بيلعبوا مع بعض؟ وايه اللي طلعها في دماغهم ان هم يروحوا يعملوا حاجة زي كده اصلا؟ وفين اهليهم؟ واضح جدا طبعا ان العيال دي اهليهم هم اللي بعتلهم مخصوص عشان يقدروا اليشع ويطفشوه. معلومة كده كمان هتنفعنا قوي، انه بيت ايل دي كان فيها واحد من العجلين اللي عملهم يا ربعام ابن نباط، اللي هو اول ملك على مملكة اسرائيل اللي هي انفصلت عن مملكة يهوذا. وكان ساعتها عشان يعمل عبادة موازية بعيدة عن العبادة بتاعة ربنا اللي في الهيكل اللي هو في اورشليم. فنقدر نقول ان بيت ايل دي كانت بؤرة وثنية مهمة جدا، فالعيال دي أهليهم أكيد وثنيين وبعتوهم عشان يسخروا من أليشع، أو بمعنى أصح الراجل بتاع ربنا. هو مش فارق معهم ده أليشع أو ده مين، المهم إن هو كان حد بيتبع الله أيا كان هو مين. فأي كلام كان موجه ما كانش موجه لأليشع لشخصه، إنما بصفته إن هو رجل الله. طيب قالوا له إيه بقى العيال دي؟ هل قالوا له كلام عادي يتريقوا عليه؟ لا، بيقولوا له إيه؟ اصعد يا أقرع. طيب أقرع وفاهمينها، بيتريقوا عليه عشان هو أقرع، انما يصعد يعني يصعد فين؟ يصعد يعني زي ما ايليا صعد. واقرع دي كان فيها مقارنه مع ايليا، عشان ايليا كان عنده شعر كثيف زي ما احنا عارفين، فهم كانهم بيقولوا له ايه، اشمعنى ايليا اللي كان عنده شعر صعد وانت كمان بقى مش هتصعد زي، ولا ايه، ولا عشان انت اقرع مثلا مش هتقدر تصعد؟ تفهمين الكلام ماشي ازاي؟ وده يوري ازاي ان الموضوع كان كبير، مش مجرد اتنين عيال شافوا واحد اقرع واتريقوا عليه، لا دي حاجة موجهة وعدد كبير وخارجين بره المدينة مخصوص قصدين اليشع عشان يقولوا له الكلام ده، وعارفين هما بيكلموا مين وبيسخروا من مين. وطبعا يعني أكيد الناس دي ما كانتش مصدقة أنه إيليا صعد فعلا. فالكلام بما معناه أنه العالم دي كلها نصابين، سواء إيليا أو إليشع أو أي حد بيقول الكلام ده، وإيليا أكيد ولا اختطف ولا حاجة. وهم لو مؤمنين أنه هو اختطف للسماء يبقى أكيد الإله بتاعهم ده جامد قوي، يعني ما ينفعش يتهزر معاه، ده بياخد الناس بتاعته فوق وعلى مركبة وحصنة من نار. لا يعني الكلام مش قليل. إنما هم العيال أو مش العيال طبعا، هم أهاليهم أكيد ما كانوش مصدقين كل ده، وأكيد كانت سخريتهم موجهة لربنا وإنه ما فيش حاجة من دي حصلت. وعشان كده رد فعل إليشع ما كانش شخصي برضه، كان لصفته إن هو راجل بتاع ربنا. فلما لعنهم لعنهم باسم ربنا برضه. يعني إيه أصلا لعنة باسم ربنا؟ يعني هو بيقول لهم كده اللي بتعملوه ده بيزعل ربنا، بيدخلكوا في خصام مع ربنا أو في مواجهة مع ربنا، فربنا هيتصرف معاكم. ولو ناخد بالنا إليشع ما طلبش اي حاجه من ربنا، هو مش فارق معاه لان هو ما كانش اصلا الكلام موجه ليه، انما ربنا الحاجه تخصه هو، والغلط كان فيه هو مش في إليشع. فربنا اتصرف بقى بالشكل اللي هو شايفه، بعت دبتين افترسوا العيال، واضح ان هم مش كلهم كمان، يقول لنا كتابه وافترستها منهم 42 ولدا، فهم غالبا كانوا اكتر زي ما احنا قلنا. ودي بقى اخر حاجه هنتكلم فيها في الموضوع ده. طب الناس اللي ماتت دي، العيال دول حتى لو اهاليهم اللي محرضينهم وهم اللي مش مؤمنين وهم فيهم كل العبر اللي في الدنيا، بس برضو غالبا العيال مش فاهمين او ملهمش ذنب في كل ده. طلعوا لقوا نفسهم اهاليهم وثنيين وبيملوا دماغهم بالكلام ده، عملوا ايه؟ طيب هو الموضوع ده احنا كنا قلناه كتير قبل كده في مواقف تانية، خصوصا وقت سدوم وعمورة، من اقوى القصص برضو اللي هي بتلخبطنا في الكتاب. فمعلش هنقول نفس الكلام اللي قلناه تاني عشان اللي ناسي او اللي اول مره يسمع الشغله. اول حاجه ان موت الانسان بسبب اي حاجه عملها لا يعني هلاكه، انما ده حكم معين صدر بسبب اللي هو عمله، زي اي واحد كده لما بيقتل مثلا فبيصدر حكم ان هو يتعدم، انما ده اكيد مش معناه انه الشخص ده هلك، لانه خلاص اصلا اخذ جزاء اللي هو عمله. فبالتالي لو رجعنا لقصتنا هنا بقى، ال 42 ولد دول هم اخذوا جزاء اللي عملوه، بس ده مش معناه بأي شكل إن هم هلكوا، إنما زيهم زي أي طفل ربنا بياخده هو صغير، هو بقى بيتصرف معهم بطريقته. الحاجة التانية اللي قلناها قبل كده برضو، إن أي حاجة ربنا بيعملها بتبقى عشان خلاصنا. فلما نشوف القصة دي والناس دي كلها اللي كانت في بيت إيل واللي كانت بتعبد الأوثان وبعيدة عن ربنا، يمكن بعد الموضوع ده هيتألموا شوية بسبب الولاد اللي ماتت، حتى لو بسببهم بس برضو هيتألموا مهما كان. بس لما كل الناس يشوفوا اللي حصل ده على طول هيعرفوا ان هم في الناحية الغلط، واللي عمل فيهم كل ده هو الحقيقة آلهتهم هم والكهنة بتوعها مش ربنا، لأنها خدعتهم وخلتهم يفتكروا ان هي دي الآلهة الحقيقية والقوية والمسيطرة على كل حاجة. وزي كتير مننا يعني دلوقتي لما بنحس ان ربنا ده في السماء، ده لو موجود أصلاً وملوش اي علاقة باللي بيحصل هنا، بس ربنا مش كده، بالرغم ان هو مملكته ليست من هذا العالم، انما لا كل شوية ربنا لازم يعمل حاجة كده عشان يفوق الناس والناس ترجع تآمن ان هو موجود فعلا، حتى لو بأي شكل مؤلم زي اللي احنا شايفينه ده. بس لو فكرنا فيها ايه يعني موت جسدي قصاد خلاص ابدي، لازم نفهم انه وان كان الموت الجسدي حاجة كبيرة بالنسبة لنا، بس بالنسبة لربنا هي حاجة صغيرة مقارنة للبعد عنه والموت الأبدي. ربنا نظرته أبعد بكتير قوي من اللي احنا بنتكلم فيه ده. وكأنك بالظبط وانت مثلا بتربي ابنك الصغير ولقيته بيحط صباعه في الكهرباء في الفيشة، رحت ماسكه ضربه أو معاقبه جامد وحبسه مثلا، بالنسبة للطفل دي آخر الدنيا، ده أنا أبويا عمره ما عمل معايا كده، طول عمره بيدلعني وحتى لما بعمل حاجة غلط مش عارف بيزعقلي شوية وخلاص، إنما يعمل كل ده ليه؟ إنما بالنسبة للأب بقى هيقول معلش عشان يتعلم وما يعملش كده تاني ويموت نفسه خالص. أكيد العقاب ده لا يقارن بأن هو يموت نفسه. يا جماعة خلونا نصدق قوي في حب ربنا إن هو مفيش حاجة أبدا هيعملها عشان يقدرنا أو عشان هو غضبان فده رد فعله، لأنه لو كان كده كنا كلنا فنينا من زمان، لأن كل خطايانا مهما كانت كبيرة أو صغيرة هي فيها تعدي على ربنا، وهي حاجة ناجسة جدا ومميتة بالنسبة لقدسته. فلازم نآمن اننا على المستوى الشخصي وعلى مستوى العالم كله اننا دايما في حالة تربية من اب بيحب الناس دي ومش بيحبهم حب عادي، لا حب فعلا كبير، ولدرجة ان هو يبذل ابنه عشانهم. دي مش تصرفات اله سادي او حتى عصبي شوية. عشان كده لازم زي ما كان صامول برضو بيحكي النهاردة اننا نقرأ الكتاب، نقرأ الكلمة ونفهمها بالروح، لانه زي ما ربنا بيقول هلك شعبي من عدم المعرفة. هلكنا عشان من الجهل بنصدق كلام الشيطان عن ربنا، واي قصص حتى في الكتاب ممكن بقى يحورها ويفسرها على مزاجه واحنا نشتري الكلام ده ونتصرف على اساسه كمان، بالظبط زي ما حصل مع ادم وحواء لما الحية راحت لحواء وحورت كلام ربنا وابتدت بقى تكمل من عندها. فطلع في اخر القصة دي ربنا عنده حب تملك ومش عايز ادم وحواء يكونوا زيه، فبالتالي هو كمان مش بيحبهم، لا ده هو جايبهم يلعب بيهم يعني. وراحت حواء مصدقه الكلام وعملت اللي عملته، وكانت غلطتها الاكبر انها صدقت الكلام ده عن ربنا مش انها كلت من الشجر. وده اللي بيحصل لنا كلنا، ان يتقال لنا كلام عن ربنا ونبتدي نتصرف على اساسه ايا كان بقى التصرف ده ايه، مش مهم، المهم ان احنا ازاي صدقنا الكلام ده، مع ان حله ابسط بكتير قوي من كل ده. مش هنقدر نمنع ابليس ان هو يحور علينا ويحاول يسمم علاقتنا بربنا، انما على الاقل هنعرف لما نسمع حاجه اننا نحاول فعلا نفهم، نقرا الحاجه دي بنفسنا، ولو لسه مش فاهمينها نسال الناس اللي حوالينا او اللي قروا قبلنا في تفسير او اي حاجه. وكمان لازم نسال ربنا نفسه ان هو يفهمنا. معقوله يعني هنطلب من ربنا اننا نفهم اي حاجه هو عملها وهو هيحلق لنا مثلا او مش هرد علينا؟ المسيح في متى 7 ولو 11 بيقول نفس الكلام اللي احنا بنقوله ده، وهنلاقي كلام بعد الصلاة الربانية على طول بيقول كده في لو 11 اعداد 5-12. ثم قال لهم: من منكم يكون له صديق ويمضي اليه نصف الليل ويقول له: يا صديق اقرضني 3 ارغفة لان صديقا لي جاءني من السفر وليس لي ما اقدم له، فيجيب ذلك من داخل ويقول: لا تزعجني، الباب مغلق الآن وأولادي معي في الفراش، لا أقدر أن أقوم وأعطيك. أقول لكم وإن كان لا يقوم ويعطيه لكونه صديقه فإنه من أجل لجاجته يقوم ويعطيه قدر ما يحتاج. اشوفوا ربنا بيوصف نفسه بإيه عشان نفهم إنه إزاي مش ممكن إنه يتصرف معنا بالشكل ده. وبيكمل بقى: وأنا أقول لكم اسألوا تعطوا، اطلبوا تجدوا، اقرعوا يفتح لكم، لأن كل من يسأل يأخذ، ومن يطلب يجد، ومن يقرع يفتح له كلهم. ونركز بقى في الحتة اللي جاية دي قوي، بيقول كده: فمن منكم وهو أب يسأله ابن خبزا أفيعطيه حجرا، أو سمكة أفيعطيه حية بدل السمكة، أو إذا سأله بيضة أفيعطيه عقربا؟ فإن كنتم وأنتم أشرار تعرفون أن تعطوا أولادكم عطايا جيدة، فكم بالحري الآب الذي من السماء يعطي الروح القدس للذين يسألونه. نشوفكم الحلقة الجايه.